قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شكل بناء الجسور عبر المياه أحد أكبر التحديات التي واجهت الإنسان، ومن بين مختلف تصاميم الجسور يعد هذا الجسر من أشهرها. في هذه الحلقة إن شاء الله سنشاهد ضخامة جسر سويس باي في جمهورية تشيكيا، وسنقف بالتأمل أمام جسر ستوربلت الجديد في الدنمارك. لكننا سنبدأ من بريطانيا، حيث يوجد أحد روائع أعمال رواد الهندسة الحديث. هذا جسر كليفتون المعلق قرب بريستول، وهو تحفة فنية هندسية من القرن التاسع عشر. يبلغ طوله 214 مترا، ولقد شكل أكبر تحد لواحد من أشهر المهندسين البريطانيين، ألا وهو إيزنبالد كينغتون بروناو. لقد وصفه بعزيز وطفل البكر، ورغم تاريخ بنائه فقد شهد الكثير من الصعاب. في عام 1829 أعلن في مدينة بريستول عن إطلاق منافسة لتصميم جسر معلق يعبر ممر أفون. كانوا يفكرون في بناء جسر منذ أعوام، لكن مع تطور الحديد المطاوع أدركوا أهمية بناء جسر للعبور، ورست المناقص على المهندس بروناو ابن 24 عاما. رغم صغره إلا أن خبرته كانت كبيرة، كونه كان يعمل عند والده المهندس الشهير، لكن كان هذا جسره الأول. إليكم كيف يعمل الجسر المعلق. عند كل طرف هناك برجان يدعمان سلكا أو سلسلة تمسكه من الوسط. هذا هو أهم جزء في بناء الجسر، إنه ثقيل فعلا، ولأن وزنه يدفعه نحو الأسفل ويحاول سحب البرجين إلى الداخل، لذا كان يجب تثبيته عند الجانبين. توجد حمالات موصولة بالسلك على طول الجسر، ويجمعها ظهر الجسر في النهاية. فكرته بسيطة حقا، ويمكن استخدامها لبناء جسور طويلة، لكن الركائز هي التي تلعب دورا أساسيا في تثبيت الجسر في مكانه. هنا أعلى نقطة للركيزة حيث تلتقي السلاسل بالأرض، فيعاد تثبيتها إلى صخرة تبعد 20 مترا في الأسفل. في الخلف تنحدر السلاسل من مروحة، بحيث إذا أعيد سحبها باتجاه الجسر تطبق بقوة. توجد ثلاث سلاسل فوق كل جانب من الجسر، ويبلغ طول كل وصلة 8 أمتار، وهي مصنوعة من حوالي 10 إلى 12 صفيحة معدنية مسطحة، وهي تشبه مفاتيح ربط عملاقة مثبتة عند كل طرف. لقد بنوا السلاسل في مكانها، بدأوا بصفيحة سميكة ثم أضافوا الوصلات المتوازية. إنها أثقل جزء في الجسر، إذ تزن السلاسل بين دعامتين 550 طنا. الوزن الثقيل للسلاسل مدعم بدعامتين ضخمتين، وتوجد السنادات عند نقطة التقاء السلاسل مع الركائز. هذه غرفة السنادات عند أعلى إحدى الدعامتين، وتحمل السنادات عند ثقل السلاسل الضخمة والتي تدفعها بدورها باتجاه الركيزة الصخرية تحتنا. تجلس السنادة فوق سطح ارتكاز متحرك، بحيث يستطيع التحرك إلى الأمام والخلف أثناء تمدد وانكماش السلاسل. عند كل مفصل للسلاسل توجد قضبان تعليق عمودية تحمل وزن أرض الجسر، ويمكن رؤية كل سنادة موصولة إلى سلسلة مختلفة، سواء في الأعلى أو في الوسط أو في القاع، فتتقاسم وزن أرض الجسر فيما بينها. هذه إحدى شبكات القضبان تحت الجسر والمستخدمة للصيانة، ويمكننا تكوين فكرة عن حجم الممر الذي كانوا يحاولون عبوره. توجد فوقي أرض الجسر الثقيلة والمدعمة بشبكات العوارض هذه. الجسر المعلق يعبر عن اسمه، إنه معلق تماما، لكن يمكن الشعور بأنه يتحرك نحو الأعلى والأسفل مع كل حركة سير فوقه. تضافرت عدة عوامل لتأخير أعمال البناء، ولقد شهد بروناو أعمال بناء لدعامتين عند كل طرف. وفي عام 1843 توقفت الأعمال، وذلك نتيجة لصعوبات مالية. خلال سنوات توقف العمل في الجسر، ومضى بروناو قدما في إنجاز غيره من الأعمال المميزة، لكنه مات قبل أن يشهد انتهاء جسره. بعد الانتهاء من الجسر تقرر إجراء اختبار لقياس انحرافه. حمل الجسر 500 طن من الحجارة، ولم يهبط سوى 175 مليمترا. في عام 1864 أصبح الجسر جاهزا للتدشين بعد 33 عاما من العمل وموت مصممه. إن التحديات التي شهدها بناء جسر كليفتون المعلق مختصرة في هذا الوصف اللاتيني، والذي يعني طريقة بناء جسر معلق شهد إنجازه الصعاب. حالة الجسر الآن مساوية لحالة افتتاحه في المرة الأولى، وما يزال يستعمل بانتظام. إنه يقف كشاهد على إنجازات المهندسين الفيكتوريين، خاصة العبقري إيزنبالد كينغتون بروناو. ورغم بقاء الجسر كما هو، إلا أن تطور المواد الحديثة والتقنيات مكنتنا من بناء جسور ضخمة تقزم ما سبقها. هذا جسر ستوربلت المعلق في الدنمارك، وهو جزء من معبر ستوربلت الذي يربط كوبنهاجن مع البر الرئيسي. لقد شكل بناء المعبر واحدة من أهم أعمال البناء في التسعينيات. مسافة الجسر 17 كيلومترا، ويتكون من 3 عناصر رئيسية: النفق والجسر الغربي والجسر الشرقي، مع طوله الكلي البالغ 6.8 كيلومترات، يعد أطول جسر معلق في أوروبا. يتوقع عبور الجسر 16,000 سيارة يوميا، مما سيسدد كلفة بنائه عام 2012. للجسر أرض رئيسية يبلغ طولها 1624 مترا، واثنتان جانبيتان بطول 535 مترا، إضافة إلى 23 باعا يبلغ طولها الإجمالي 4,000 متر. وقد استغرق بناء الجسر 7 أعوام. مبدأ بناء الجسر مطابق لمبدأ كليفتون المعلق، حيث تمسك بالجسر أسلاك ضخمة تتدلى من الدعامات، والأسلاك مثبتة من كل جانب إلى ركائز خرسانية ضخمة كهذه. الركائز البرجية مصنوعة من الخرسانة المعززة، وظيفتها الرئيسية دعم الأسلاك عند القمة. إنها مغطاة بالطين، والذي ينتقل عبر مراحل أثناء معالجة الخرسانة. هذه الركائز من أطول ركائز الجسور في العالم بارتفاعها البالغ 254 مترا، وتفوق ارتفاع جسر جولدن جيت بعشرين مترا. تصميم الركائز على شكل حرف A بسيط جدا، عارضتان متقاطعتان هائلتان تربطان الدعامات معا. هاتان العارضتان تمنعان الجسر من الاهتزاز جانبيا. توجد مصاعد داخل الركائز للصعود إلى أعلاها. هذا أحد السنادتين الكبيرتين. يوجد سنادتان في أعلى كل ركيزة، حيث تمر منهما الأسلاك باتجاه آخر الجسر. ما كان يمكن بناء جسر بهذه البراعة لولا تطور المواد وتقنية البناء في الأعوام الأخيرة. هذه الأسلاك تشكل العنصر الرئيسي لأي جسر معلق حديث. داخل هذا الصندوق الواقي 18648 سلكا، قطر السلك 5 مليمترات ومصنوع من معدن شديد القوة. يبلغ طول السلك الذي يدعم أرض الجسر 3 كيلومترات، وكل سلك من هذه الأسلاك يستطيع حمل وزن 3 سيارات قبل أن ينقطع. لتثبيت السلك في مكانه قاموا بإلقاء سلك الرفيع إلى قاع البحر، ومن ثم رفعوه إلى هنا. بعد ذلك سحبوا أعلى الركائز وثنوها كالمسطرة لمسافة 1 متر لمعادلة وزن السلك، لأن الغاية منه سحب رؤوس الركائز نحو الداخل. الأسلاك الأساسية صنعت باستخدام عملية تعرف باسم غزل السلك، حيث تخرج 4 أسلاك في نفس الوقت. تستمر عملية غزل السلك 24 ساعة يوميا، وتحتاج إلى أكثر من 9000 رحلة بين أعلى الجسر وأسفله. انتهت عملية صناعة الأسلاك في 4 أشهر، فشكلت إنجازا مشهودا. بعد الانتهاء من الأسلاك أصبح من الممكن تركيب أرض الجسر. رفعت الأجزاء التي تشكل أرض الجسر من على حاملات، وذلك باستخدام رافعتين مثبتتين إلى الأسلاك الرئيسية. كان هناك 56 جزءا صنعت في إيطاليا وأحضرت بحرا إلى الدنمارك. يبلغ طول كل قطعة 48 مترا وتزن 55 طنا. أنا الآن تحت الطريق داخل الجسر، وهو يشبه صندوقا كبيرا مفرغا بعرض 31 مترا وبعمق 4 أمتار، ومن هنا يكتسب الجسر ثباته. الدعامات تحل مشكلة واجهها مصممو الجسور الأوائل قبل 100 عام. تمتد هذه الدعامات على طول الجسر، وهي تمنحه القدرة على الالتواء أو ثبات الالتواء الذي يحتاجه، وهي تعمل عمل الجدران كعلبة الكبريت الفارغة هذه. يسهل ثنيها من دون درج بداخلها، ولكن عندما أعيد الدرج أصبحت أكثر قوة أثناء الالتواء. هذا لأن الجدران عند كل طرف تثبت الجزء الخارجي في مكانه، ومن هنا يكتسب الصندوق قوته ومتانته. عند كل طرف من رصيف الجسر يمكن رؤية مخففات صدمات هيدروليكية ضخمة تسمح بإبطاء حركة الجسر أثناء عودته إلى مكانه، إما بسبب تغير درجات الحرارة أو بفعل الحركة التي تسببها السيارات أثناء استخدام المكابح فجأة. عمل مخفف الصدمات كحزام الأمان يمكنه الانحناء قليلا إلى الأمام، أما عند الصدمة المفاجئة فسيتضرر. عندما نسير بسيارة فوق جسر يمكننا سماع صوت الإطارات أثناء مرورها فوق وصلات التمدد. هذه هي الفراغات التي تسمح للجسر بالتمدد أو الانكماش أثناء تغير درجات الحرارة. لا يوجد على هذا الجسر البالغ طوله 2.7 كيلومتر وصلات تمدد، ولكن عند كل طرف من أطراف الجسر توجد وصلة تمدد واحدة ضخمة يمكنها التحرك لمسافة 1 متر وفي كلا الاتجاهين. عملها يشبه عمل الأكورديون، حيث تمتد كل من الوصلات الصغيرة قليلا لتعطيها الحركة التي تحتاجها. صممت ركائز التثبيت للجسر لتصغير حجمها، وذلك باستخدام مستطيلات خرسانية لتثبيت الأسلاك. إنها وتدية الشكل، ويزن كل منها 325,000 طن. أنا الآن داخل إحدى الغرف المنحدرة في أسفل قواعد التثبيت الضخمة. عند كل طرف من أطراف الجسر تخرج الأسلاك من الغرفة المنحدرة على شكل مجموعات تثبت قواعد خرسانية ضخمة. إنها تعمل على نقل الضغط من وزن الجسر إلى الركائز. هذه هي الأسلاك الفردية التي ترفع الجسر، ويمكنكم رؤية طريقة عقدها حول السلك الموجود في الأسفل والمربوط بدوره بأحكام إلى الركيزة الخرسانية. هذه الأسلاك تلتف حول بعضها، لذا فهي متصلة ومربوطة حول الجسر. إذا مددنا الحبال التي يتكون منها الجسر سنجد أنها تلتف حول العالم 3 مرات. تحت هذه الغرفة توجد بعض المعازق التي تثبت الأسلاك في مكانها. هذا هو المكان الذي تتحول إليه قوة الضغط إلى القواعد الخرسانية الضخمة. إنه نهاية الخط. أرأيتم؟ لا يوجد المزيد من الضغط. ليس من السهل الانتقال بسهولة من وصلة إلى أخرى لبناء مثل هذه الجسور البارعة. إنه جزء من إطار عمل كبير في حالة السوربل ليوحد أمتين منفصلتين، لكن هذا الجسر يعد إنجازا عالميا يجمع الخبرة الهندسية لعدد من الدول آملا بالحصول على أفضل الحلول التقنية. إذن إلى أين ذهب الجسر المعلق من هنا؟ ربما نحتاج لإلقاء نظرة حديثة على المفهوم عموما. الجسور عبارة عن شكل مرئي لتصميم هندسي، من المهم أن تنسجم مع البيئة بطريقة حساسة وجذابة. في المناطق الريفية ينبئ الجسر المعلق بمنافع واضحة، إذ يعكس شكله القوة الكافية في داخله مثل كثير من النباتات والأشجار. هذه بحيرة فرانوغ في جمهورية تشيكيا، وهي منتجع شعبي للاستجمام. تعد السياحة مصدرا مهما هنا، لذا قرر المسؤولون المحليون استبدال خدمات الانتقال عبر النهر بمعبر دائم لتسهيل العبور. كانت النتيجة هذا الجسر المعلق الجميل والذي يعبر مدخل بحيرة سويس بي. إنه جسر مشاة أنجز عام 1993، وهو يربط مطاعم قرية فرانوغا الصغيرة مع الجانب الآخر من ضفة البحيرة. يتجاوز جسر سويس بي مبدأ الجسر المعلق من خلال إيجاد طرق جديدة لتدعيم أرضه من دون تسوية شكله حسب بناء، كما الجسور المعلقة الأخرى التي شاهدناها تتدلى أرض الجسر من الأسلاك المثبتة عند كل طرف من طرفي الجسر. وما يميز هذا الجسر هو أنه رفيع جدا ويختلف عن أرض جسر السوربلت العريضة. كما ترون فإن سماكة أرض الجسر تقل عن نصف متر. إنها مصنوعة من قطع خرسانية جاهزة طول كل منها 3 أمتار، ولقد وضعت مكانها بواسطة هذه الرافعات. كلما أصبح الجسر المعلق رفيعا كلما تعرض للتأرجح بسبب الرياح، تماما كما حدث لجسر تاكوما تاوزر الذي انهار عام 1940. عند هبوب الرياح تتأرجح الجسور الرفيعة نحو الأعلى والأسفل، وتبدأ بالتماوج كما يحدث لهذا الحبل، مما يزعج من هم فوق الجسر، وفي الحد الأقصى يمكن للرياح أن تدمر الجسر. هذا الجسر المعلق مختلف، إن أرضية هذا الجسر مشدودة نحو الأسفل بأسلاك تمر عبره، وتشد نحو الأعلى بالأسلاك التي يتدلى منها الجسر. هذا نظام لشد الجسر يمنحه الصلابة التي يحتاجها. هناك أسلاك أخرى تضغط أرض الجسر على طولها، وهي هذه الأسلاك الداخلية التي تسمح للجسر بأن يكون رفيعا. الخرسانة المضغوطة قوية جدا، لكنها تتشقق بسهولة عند الضغط. تحت ظروف طبيعية يمكن لأرضية الجسر المرنة أن تصاب بتشققات بسيطة في الخرسانة، فيؤدي هذا إلى تآكله، وربما لأسوأ من ذلك. ولكن إذا صبت الخرسانة فوق أسلاك مخصصة لهذا الهدف، عندها لن تتشقق أرض الجسر بفعل الالتواء وتكون أكثر قوة وصلابة. تخيلوا أن قطع البسكويت هذه هي أجزاء أرضية الجسر المعلقة. إذا صففناها جنبا إلى جنب ستكون ضعيفة ويمكن تحريكها بسهولة، ولكن إذا أحطناها بشريط مطاطي ستصبح مضغوطة وتكون دعامة متينة. هكذا تعمل أرض الجسر تحديدا. بعد وضع الأجزاء الخرسانية في مكانها تمدد الأسلاك على طول أرض الجسر، ثم تضغط الرافعات الهيدروليكية هذه الأجزاء معا لتأخذ شكلها المقنطر. بعد ذلك تشد أربعة أسلاك من أرض الجسر بإحكام لتبقى مضغوطة. أما الفراغ الذي خلفته الرافعات فلقد ملئ بالخرسانة. عند الانتهاء يشد آخر سلكين بإحكام فيسحبان أرض الجسر فوق الدعامات. يستمد الجسر قوته الرئيسية من الخرسانة سابقة الإجهاد، ولكن هناك خدع أخرى. يضيق الجسر في الوسط ويصبح عريضا عند الأطراف، وهذا يساعد الجسر على زيادة صلابته في حال هبوب الرياح. يصبح الجسر أكثر صلابة باستخدام رافعات مائلة وبرج أسلاك مقلوب على شكل سبعة عند كل طرف. هذا الشكل المثلث لبرج الأسلاك والرافعات وأرض الجسر تجعل من الصعب ترجح الجسر من جانب إلى آخر وتمنع التواء. إن القاعدة في العرض العسكري للجنود تقضي بخفض الخطر أثناء عبور أي جسر معلق خوفا من التسبب في أي اهتزاز في الجسر، لكن رسوم الحاسوب ونماذج أنفاق الهواء في هذا الجسر تظهر أن الأسلاك في الأعلى وفي أرض الجسر تمنعه من التحرك بشكل كامل حتى ولو بدأ الاهتزاز، لذا لا يوجد أدنى احتمال بإمكانية اهتزازه. كما في جسر كليفتون المعلق وجسر ستوربلت، يعتبر جسر سويس بي من أقدم الجسور في العالم، وهو يشبه أي طريق جسر معلق في الغابة. بالنسبة إلي أرى أن الجسر المعلق هو أكثر جذبا بين الجسور كافة، كأرجوحة شبكية في يوم مشمس يتناغم هذا الجسر مع ما يحيط به.